أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ما زال في القاعدة التي ذكرها العلامة رحمه الله، وهي قاعدة أن الأصل في البيع اللزوم. وقلنا ما هو المراد من الأصل؟ ذكر العلماء أربعة وجوه من الممكن أن تفسر معنى الأصل في قول العلامة رحمه الله الأصل في البيع اللزوم. الوجه الأول أن المراد من الأصل يعني الأمر الراجح مقابل الأمر المرجوح. والأمر الثاني أن المراد من الأصل العمومات المستفادة من الكتاب والسنة. والأمر الثالث أن المراد من الأصل الاستصحاب. والأمر الرابع أن المراد من الأصل المعنى اللغوي والعرفي، يعني لغة عرفا أن البيع ماذا يقتضي؟ أنه لازم وليس جائز. ثم بعدما بينا هذه الأقوال الأربعة والمناقشة فيها وفي بعضها، رجعنا إلى أن العمومات التي ذكرت كوجه ثاني لمعنى الأصل في قول العلامة رحمه الله الأصل في البيع اللزوم. ما هي هذه العمومات؟ قال العمومات آيات وروايات. أحل الله البيع، آية قرآنية مباركة، هي من ضمن العمومات. أوفوا بالعقود، آية قرآنية مباركة، هي من ضمن العمومات. لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، رواية شريفة، هي من ضمن العمومات. ومن ضمن العمومات الرواية الصحيحة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام: المؤمنون عند شروطهم. وفي بعض النصوص: المسلمون عند شروطهم. قال هذه من ضمن العمومات التي تدل على ماذا؟ التي تدل على أن البيع إذا وقع لازما نيابة. المؤمنون عند شروطهم. أنت لما وقع البيع بينك وبين زيد، شنو معنى البيع؟ معناه قد أعطيته الكتاب وأعطاك الدينار. هو نفس البيع شرط. هو البيع شنو البيع؟ هو شرط. يعني أعطيك الكتاب بشرط أن تعطيني الدينار. هذا الشرط موجود عند البائع، وهذا الشرط أيضا موجود عند المشتري. أعطيك الدينار بشرط أن تعطيني الكتاب. فإذن نفس قاعدة المؤمنون عند شروطهم تدل بوجه أو بآخر على أن البيع إذا وقع فقد وقع لازما وليس جائزا. لذلك قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ومنها، يعني ومن ضمن العمومات، قول النبي صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم. وقد استدل به، يعني وقد استدل بهذا الحديث على اللزوم، على أن البيع لازم، غير واحد من الفقهاء، منهم المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه الطاهرة في كتابه مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان. وكذلك من ضمن من استدل بهذا الحديث الشريف على أصالة اللزوم الشيخ يوسف البحراني رحمه الله، في كتابه الحدائق الناظرة، وقد استدل به على اللزوم غير واحد بناء على أن الشرط مطلق الإلزام والالتزام، ولو ابتداء من غير رب بعقد آخر، فإن العقد على هذا، يعني شنو على هذا؟ يعني على أن الشرط مطلق الإلزام والالتزام، فإن العقد على هذا شرط فيجب الوقوف عنده ويحرم التعدي عنه. شوف، فيجب ويحرم، يعني فيجب الالتزام ويحرم الإخلال، فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم في أوفو بالعقود. هاي نكتة مهمة جدا. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في الأثر الصحيح: المؤمنون عند شروطهم، شروط جمع شرط، والشرط هو الالتزام. عندنا سؤال: الشرط هل يطلق على الالتزام فقط، أو يطلق على الالتزام في التزام؟ يعني مثلا بعتك هذه الدار بشرط ألا تبيعها، هذا شرط لا خلاف ولا إشكال في أن هذا شرط. وهبتك هذا الكتاب بشرط ألا تبيعه، هذا شرط أو مو شرط؟ شرط. شرط ألا تبيع الدار أو شرط ألا تبيع الكتاب، هذا شيء يسموه التزام في التزام. يعني الشرط لمن يحتاج؟ يحتاج إلى عقد، ولا يكون الشرط معلقا دون عقد ودون قاعدة يستند عليها. يعني جيب لي عقد وجيب لي التزام في ذلك العقد، هذا الالتزام في ذلك العقد ماذا يسمى؟ يسمى شرط. بعتك بشرط، وهبتك بشرط، أجرتك بشرط، هاي يسموه شروط، وهي مرتبطة بمن؟ بعقد البيع أو بعقد الإجارة أو بعقد الهبة. إذن الشرط هو التزام ضمن عقد، الشرط هو التزام ضمن عقد، هذا هو المعروف. الشرط هو التزام في التزام. التزام في التزام يعني شنو؟ يعني التزام ضمن من؟ ضمن عقد، ضمن عقد. فإن البيع قد يكون ضمن التزامات يعبر عنها شروط، والهبة ضمنها التزامات يعبر عنها شروط، والإجارة ضمنها التزامات يعبر عنها شروط، عليكم السلام. كذلك النكاح ضمنه التزامات يعبر عنها شروط، الوقف ضمنه التزامات أيضا يعبر عنها شروط. فإذا الشرط يحتاج علما إلى عقد، يحتاج إلى قاعدة يستند إليها، هذا هو المعروف. ولكن هناك قول يقول أن الشرط، تحقق الشرط ليس بحاجة إلى التزام مسبق أو إلى التزام مقارن. الشرط ليس بحاجة إلى أن يقع ضمن بيع، ضمن نكاح، ضمن إجارة، ضمن هبة، لا، لا مانع أن يكون الشرط ابتدائي. الآن بيني وبينك يقع، يقع شرط وليس له أي أساس من بيع أو شراء أو هبة أو نكاح أو إجارة، وإنما الشرط هو مجرد التزام دون أن يكون خاضعا إلى أي عقد من العقود. أن الشرط التزام في التزام، وهو أن الشرط التزام ضمن عقيد. فإن قول النبي صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم لا ينفعنا هنا، لإثبات من؟ لإثبات أن هذا الحديث الشريف يثبت أن الأصل في العقود اللزوم، ما ينفعنا. وأما إذا بنينا على القول الثاني وهو أن الشرط مجرد التزام، أي التزام شو نسميه؟ شرط. فقول النبي المؤمنون عند شروطهم يعني أي شرط وقع بينكم يجب أن تلتزموا به، حتى لو كان الشرط ماذا؟ ليس ضمن عقد، ليس ضمن عقد. يعني شنو شرط ليس ضمن عقد؟ شنو يعني؟ يعني هو عقد، يعني هو شنو؟ هو عقد. وهذا المعنى شنو شي يصير؟ يصير معناها أن البيع هو بالأصل ترى شرط، إحنا نسميه عقد البيع، بس إذا حللنا البيع شنو البيع؟ شرط. والإجارة شرط، والنكاح شرط، والهبة شرط. هي أصل العقود شروط، هي العقود بالأصل شنو؟ العقود بالأصل شروط ابتدائية، لأن بين البائع وبين المشتري اشتراط، أعطيك الكتاب وأملكك الكتاب بشرط أن تملكني الدينار، أملكك منفعة الدار بشرط أن تملكني 100 دينار، أملكك الكتاب مجانا يعني هبة بشرط أن تقبل ذلك مني إلى آخره. إذن أصل العقد شرط، أصل العقد شرط. فبناء على هذا القول راح يصير عندنا الشروط على قسمين، شروط ابتدائية اللي هي العقود، وشروط في شروط اللي هي ماذا؟ شروط ضمن العقود. بعتك هذا الكتاب بشرط ألا تبيعه، قال هذا بالواقع شرط، لأن البيع شرط، وألا تبيعه شرط آخر. بس أما البيع شرط ابتدائي، وأما ألا تبيعه شرط شو نعبر عنه؟ مقيد بشرط. فعندما قال النبي صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم، إيش قصد؟ الشروط مطلقا إيش يشمل؟ يشمل الشروط الابتدائية، يعني شنو إيش يشمل؟ يشمل البيع، يشمل الإجارة، يشمل النكاح. فقوله المؤمنون عند شروطهم كقوله تعالى أوفوا، كقوله تعالى أوفوا بالعقود، نفس الحالة، نفس الاستدلال، نفس الطريقة. صار واضح إن شاء الله. قال ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم، وقد استدل به على اللزوم غير واحد من الفقهاء، منهم المحقق الأردبيلي رحمه الله، بناء هاي بناء مهمة، بناء على أن الشرط مطلق الإلزام والالتزام ولو ابتداء. يعني الشرط مو بالضرورة لابد أن يكون ضمن عقد، لا، حتى لو كان ماذا؟ ابتداء. والشرط الابتدائي هو العقد. قال ولو ابتداء من غير ربط بعقد آخر فإن العقد على هذا، يعني بناء على كذا، فإن العقد على هذا شرط أو ليس شرطا؟ شرط. زين، إذا تبين أن العقد شرط، أن البيع شرط، فيجب الوقوف عنده، عند من؟ عند مقتضى العقيد اللي هو مبادلة مال بمال، ويحرم التعدي عنه. يعني شنو يجب الوقوف ويحرم التعدي؟ يعني يجب الالتزام ويحرم المتقدم في أوفوا بالعقود. جيد، وقعدنا. أنا قلت لكم أكثر من مرة عندما نتكلم بكلام نعطي نتيجة ونريد نشوف هاي النتيجة صحيحة أو ليست بصحيحة، المن نرجع إلى أساسها وإلى مقدماتها. فنرجع إلى الأساس وإلى المقدمات، فإذا استطعنا أن نناقش بعض تلك الأسس وبعض تلك المقدمات النتيجة شو تصير؟ محل نقاش أيضا. هذا الكلام راح أعيده، المؤمنون عند شروطهم، والشروط تشمل الشروط الابتدائية والشروط الابتدائية يعني العقود. إذن المؤمنون عند عقودهم، يعني شنو المؤمنون عند عقودهم؟ يعني أوفوا بالعقود. هاي المقدمات وهاي النتيجة. هل من الممكن أن نشكك في بعضها؟ بعض هاي المقدمات محل نقاش، أكو منفذ. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: نعم، كما ذكرنا قبل قليل، إن مسألة أن الشروط تصدق على الشروط الابتدائية هذا محل كلام، هذا ما ثابت. مو قلنا الشروط على قسمين؟ القسم الأول الالتزام الابتدائي، الآن بيني وبينك يقع شرط دون أن يكون هذا الشرط متفرع من بيع أو إجارة أو ما شاكل ذلك، لا ما متفرع، وإنما شرط ابتدائي. والقسم الثاني من أقسام الشروط: التزام في التزام، التزام ضمن من؟ ضمن بيع، ضمن إجارة، ضمن هبة، ضمن نكاح. فلذلك قسمنا الشروط إلى قسمين: شروط ابتدائية وشروط ضمنية. خل نعبر عنها ضمنية، يعني ضمن عقد. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول هذا التقسيم مو محل اتفاق، فإن كثيرا من علمائنا وفقهائنا وأصحابنا قالوا لا يوجد شيء اسمه شرط ابتدائي، وإنما الشرط لازم شيء يصير، لازم يصير ضمني، ضمن عقد، ضمن إيقاع، ضمن معاملة، ماكو شيء اسمه شرط ابتدائي. وذكروا أدلة على عدم صحة شرط ابتدائي. فإذا بنينا على هذا البناء يصير قول النبي صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم، يعني شنو؟ يعني المؤمنون عند شروطهم الضمنية، عليكم السلام، يعني المؤمنون عند شروطهم الضمنية. ما يفيدنا احنا شو نريد نثبت؟ نريد نثبت أن المؤمنين عند شروطهم الابتدائية والشروط الابتدائية يعني العقود، والعقود يعني البيع، يعني المؤمنون عند البيع يعني أوفوا بالبيع يعني التزام. هذا نريد نثبته. فإذا ثبت العلماء بأنه لا يوجد شرط ابتدائي وأن الشروط كلها ضمنية، فبناء عليه الاستدلال بهذا الحديث الشريف لن يكون تاما. واضح إن شاء الله. قال: لكن لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية. عقد العقد يقول لا يعبر عنه شرط، وإنما الشرط ما هو؟ هو الالتزام ضمن من؟ ضمن العقد. قال عربني: بل المتبادر عرفان، هو الإلزام التابع. بس أنت أرجع إلى عرفك، لما أجي أقول لك أن زيدا اشترط على عمرو كذا وكذا، أنت شو يصير بذهنك كعرفي؟ شو يصير بذهنك؟ يعني هذا الشرط كان ضمن إيش؟ صفقة بيع أو عقد إجارة أو هبة، ها؟ أو أن زيدا اشترط على هند كذا وكذا، شو يصير في ذهنك؟ إن الشرط وقع ضمن من؟ ضمن عقد نكاح. أما إذا قلت لك لا، أن زيدان اشترط على عمرين كذا وكذا ابتداء، لاكو بيناتهم بيع ولا إجارة ولا هبة ولا نكاح ولا أي عقد من العقود، انت شو تجاوب؟ وتقول شنو حق زيد على مود يشترط على عمر هكذا شيء؟ شنو حقه؟ شنو عليه؟ ليش يشترط ابتداء؟ تعال خلي يشترط عليك شروط، مقبول عرفا هذا الشيء؟ لا ما مقبول. تعال اشترط عليك ان لا تبيع دارك، على اي اساس؟ منو انت؟ شنو بيني وبينك على مود تشترط علي ان لا تبيع داري او ان لا ابيع داري؟ اشترط عليك ان لا توقف كتابك، على اي اساس؟ يقول فالعرف لا يستقبل فكره هناك شروط ابتدائيه، وانما العرف عندما نقول له شرط يتبادر الذهن الى انه ضمن عقد، ضمن بيع، ضمن اجاره الى اخره. ثم يقول كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ. يقول ارجع الى الكتاب والسنه، الى اللغه، خلينا نشوف الشرط اين استعمل. هل استعمل الشرط في الشروط الابتدائية أو استعمل في الشروط الضمنية؟ قال كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ حتى في مثل قول الإمام عليه السلام في دعاء التوبة، قول الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية المباركة، ولك يا رب شرطي ألا أعود في مكروهك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك. وقول الإمام عليه السلام في أول دعاء الندبة المنسوب إلى صاحب الأمر عليه السلام بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا، كما لا يخفى على من تأملها. وش قال لنا؟ قال أن العرف يحكم بأن الشرط الابتدائي مو صحيح، وإنما الشرط ما هو؟ لابد أن يكون ضمنيا. قلنا له وما هو الدليل على ذلك؟ قال راجع استعمال لفظ الشرط، استعمال لفظ الشرط في الأدلة الشرعية. يقول يستوحى منه ماذا يستوحى؟ أنه التزام في التزام وليس التزاما ابتدائيا. هذا الكلام سمعوه بعض العلماء، جابوا له شواهد من الأدعية كدعاء التوبة ودعاء الندبة، وفيها في الأدعية يذكر عنوان الشرط الابتدائي. ففي دعاء التوبة يقول ولك يا رب شرط ألا أعود، ولك يا رب شرط يعني يشترط بينه وبين الله عز وجل، يعني يلتزم ألا يعود. وهذا ماذا يعني؟ ابتدائي، ابتدائي. كذلك في المعاهدة بين الله عز وجل وبين أنبيائه وبين أوصيائه وبين حججه عليهم السلام، ماذا يقول في دعاء الندبة؟ بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا. هذا الشرط شنو عبر عنه؟ ابتدائي. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول حتى الشرط الوارد في دعاء التوبة أو الوارد في دعاء الندبة، قال هو ليس شرطا ابتدائيا. وهذا يظهر لمن تأمل يا بشلون. قال أما بالنسبة إلى دعاء التوبة فهو التزام في التزام. كيف؟ قال إن قول الإمام ولك يا رب شرطي ألا مكروهك. متى اشترط أن لا يعود؟ بعد التوبة. بعد التوبة اشترط أن لا يعود بعد التوبة. فكأنما التوبة عقد وشرط أن لا يعود، التزام في التزام. يقول هذا مو شرط ابتدائي، وإنما هذا شرط ضمني. ضمن من؟ ضمن عهد سابق وعقد سابق بين العبد المذنب وبين الله عز وجل. أتوب بشرط ألا أعود. يقول فإذن هو ليس شرطا ابتدائيا. كذلك بلحاظ دعاء الندبة، فإن الاشتراط بين الله عز وجل وبين حججه أن يكونوا من الزاهدين في هذه الدنيا. يقول هذا قد سبقه عهد وعقد، عهد النبوة، عهد الرسالة، عهد الإمامة، وبشروط. فهي ليس شروطا ابتدائية، وإنما هي التزامات في التزامات. هكذا قال رحمه الله. ثم قال: مع أن كلام بعض أهل اللغة يساعد على ما ادعيناه من الاختصاص، ففي القاموس للفيروز آبادي الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. يقول بعض راح أضيف لك دليل أو مؤيد آخر، وهو أن بعض علماء اللغة يشهدون بأن الشرط هو ليس شرطا ابتدائيا، وإنما الشرط ما هو الشرط؟ ضمن إيش؟ ضمن عقد، التزام ضمن عقد. ودليل ذلك ما ذكره في القاموس المحيط. ماذا ذكر هناك؟ ذكر الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. ما قال هو التزام ابتدائي، قال التزام ضمن من؟ ضمن البيع ونحو البيع، إذا ضمن عقد. انتهى كلام الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بلحاظ من؟ بلحاظ حديث المؤمنون عند الشروط. بعد عندك فالشيء من ضمن العمومات؟ قال بلى، ومنها الأخبار المستفيضة في أن البيعان بالخيار ما لم يفترقا. بس في بعض النسخ البيعين، إن البيعين بالخيار ما لم يفترقا، أو البيعان بالخيار ما لم يفترقا. والمراد من البيعين يعني البائع والمشتري، البائع والمشتري هما البيعان. وفي رواية أخرى: إذا افترقا وجب البيع. وجب يعني شنو وجب؟ يعني ثبت، يعني صار لزوم وارتفع الجواز. وأنه في بعض الأخبار لا خيار لهما بعد الرضا. والرضا شنو المراد من الرضا؟ يعني وقع البيع مع الرضا، وحتى لو كان في المجلس. الرضا يعني أسقط خيار المجلس، هذا المقصود، أسقط خيار المجلس. وهذا سوف يأتي إن شاء الله عز وجل في بحث خيار المجلس. خيار المجلس إلى مسقطات، لو ما له مسقطات. نعم له مسقطات، فيما لو أسقطاه. قال: فهذه جملة من العمومات الدالة على لزوم البيع عموما أو خصوصا. وقد عرفت أن ذلك مقتضى الاستصحاب أيضا. يقول هذا الذي ذكرنا جملة من العمومات: أوفوا بالعقود، تجارة عن تراض، المؤمنون عند لشروطهم، وذن اللي ذكرناها الآن، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، يقول هذا دل عليما، هذا دل على اللزوم. إذا افترقا وجب البيع يدل على اللزوم، لا خيار لهما بعد الرضا يدل على اللزوم. معناها الأصل بالبيع شنو؟ الأصل اللزوم، وبسبب المجلس شنو صار؟ صار خيار، وبسبب عدم الافتراق أكو خيار. واضح؟ أما الأصل ما يظهر لنا من هذه الروايات المستفيضة، الأصل هو اللزوم، بس المجلس هو الذي سبب خيار، عدم الافتراق هو الذي سبب خيار. لذلك بمجرد أن يفترقا لزم البيع، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع، لزم البيع، معنى الأصل في البيع اللزوم، وأما الخيار عارض لا أكثر ولا أقل. هذا اللي ذكرناه من ضمن العمومات يتوافق ويا من يتوافق مع الاستصحاب. يعني شنو صار عندنا؟ يعني صار عندنا قول العلامة رحمه الله الأصل في البيع اللزوم، وتارة يراد من الأصل العمومات، وتارة أخرى يراد من الأصل يعني الأصل العملي وهو الاستصحاب. صار عندنا توافق بين العمومات وبين الأصل العملي، بعبارة أوضح صار عندنا توافق بين الأمارة وبين الأصل. واضح لولا؟ لأن العمومات شو تمثل العمومات؟ أمارة، الأمارة، الظن الحجة المعبر عنه بالأمارة. صار عندنا توافق بين الأصل وهو الاستصحاب في المقام، وبين العمومات وبين الأمارة. فمن ضعف العمومات المن يروح يا مرتبة إلى مرتبة الأصل العملي. الأصل العملي أيضا يقول بأن الأصل هو اللزوم، ومن لم يضعف الأمارات ما له علاقة بالأصل العملي، يبقى بيا دائرة، يبقى بدائرة الأمارات. الأمارات تدل على ماذا؟ الأمارات تدل أيضا على أن الأصل في البيع هو اللزوم. فش يريد يقول؟ يريد أن يقول من عمل بالعمومات فإن الأصل هو اللزوم، ومن طرحها وعمل بالأصل العملي فإن الأصل العملي هو الاستصحاب. والاستصحاب ماذا يفيد؟ والاستصحاب يفيد اللزوم أيضا. طبعا كيف يفيد الاستصحاب اللزوم؟ وضحناه وكرر باختصار، لأن عندنا نقاش مع الاستصحاب. أنا عندما أبيعك الكتاب بدينار، هذا بيع لو مو بيع؟ لا خلاف ولا إشكال بيع. إلى أثر لو ما له أثر؟ لا خلاف ولا إشكال له أثر، هو مبادلة مال بمال، هو تبدل نسبة الملكية، ملكيتي للكتاب أصبحت ملكيتك، وملكيتك للدينار أصبحت ملكيتي. وإذا واحد قال لا هذا الشيء ما صار، يعني ما كو بيع. إقرارك بوجود البيع هو إقرار بمن؟ بحدوث أثره. إذا صدر البيع وأثر البيع والملكية المتبادلة ومبادلة مال بمال، إذا صار الكتاب عندك صار والدينار عندي، ورا يوم قلت لك أعطني كتابي، هل يجب عليك أن تعطيني كتابي؟ نرجع للاستصحاب. الاستصحاب ماذا يقتضي؟ أن الكتاب بعد البيع كتابك، ولا يحق لي أن أطالبك بأن تدفع لي كتابك. عليكم السلام. نفس الشيء بالعكس، إذا أنت جيتني ثاني يوم قلت اعطيني الدينار، شو أقول لك؟ الدينار بعد البيع والشراء ديناري. اليوم أنا شو أستصحب؟ أن الدينار حصل لي وملكته من أمس فهو دينار، وبناء عليه ماكو قوة تقدر تجبرني أن أدفع لك الدينار. إنما الدينار لي وأنا أستصحب بقاء الدينار في ملكي. يعني أنت عندما تأتي وتقول فسخته، عندما تقول إن هذا البيع قد فسخته، أنا أقول لك الاستصحاب شو يقول لي؟ يقول لم يحدث فسخ وما زال الكتاب لك وراء البيع لك صار والدينار لي. فالبيع يقيني ومبادلة مال بمال يقينية، وتملك المشتري للكتاب يقينية، وتملك البائع للدينار يقينية. وأما دعوى الفسخ شو نعبر عنها؟ شك. هل لك حق تفسخ لو ما لك حق تفسخ؟ الاستصحاب ماذا يقول؟ الملكية ما زالت باقية، وأثر البيع ما زال باقية، وقولك فسختو شك. ولا تنقض اليقين السابق بالشك الآخر، هكذا يجري الاستصحاب. لذلك قال وربما يقال أن مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك، فإن الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي له فيها الرجوع، وهذا الاستصحاب حاكم على الاستصحاب المتقدم المقتضي للزوم، ورد بأنه بس أوضح الإشكال والجواب باكر. بعض العلماء قالوا استصحابك صار واضح إن شاء الله عز وجل، بس نسألك سؤال. شلون؟ قالوا بس راح نوضح لك الفكرة. الكتاب ملك زيد، باعه إلى عمرو، صار ملك من؟ ملك عمرو. ثم جاء زيد ففسخ. أنت شو تقول؟ تقول زيد فسخه شك، ونرجع إلى اليقين اعتمادا على الاستصحاب. واليقين ماذا يقول؟ أن الكتاب ما زال ملك الذي اشتراه أمس وهو عمرو. بعض العلماء يقولون أنت ليش ترجع لهذا الاستصحاب ولا تعود إلى الاستصحاب الثابت قبل البيع والشراء؟ قبل البيع والشراء أكو استصحاب، وهو أن الكتاب ملك زيد ثم باع ثم فسخ. أنت تستصحب ملكية عمرو للكتاب لأن زيدا قد باعه الكتاب، ليش بتستصحب ملكية زيد للكتاب قبل البيع؟ يعني تستصحب الاستصحاب البعيد دون القريب. من يا باب؟ من باب أن ذاك الأول، الاستصحاب الأول حاكم على هذا، على الاستصحاب الثاني. وبناء عليه راح يصير عندنا النتيجة تصير بالعكس. النتيجة تصير شنو؟ ما كل زوم. أعيد المثال، أنا عندي كتاب ملكي أو ليس ملكي، هذا الكتاب اليوم لو فرضنا أن اليوم يوم أحد، هذا الكتاب ملكي يوم أحد، الكتاب ملكي يوم الاثنين بعته إلى زيد، يوم الثلاثاء جيت أردفسخ، يوم الثلاثاء أردفسخ، ماذا قال العلماء؟ قالوا لا يحق لك أن تفسخ لأن الكتاب ملك زيد يوم الاثنين، وفسخك شك، وملكية زيد الكتاب يوم الاثنين يقين ولا ينقض الشك. شك الثلاثاء لا ينقض بيقين يوم الاثنين. هذا الكلام الذي يقال بأن الأصل في البيع اللزوم، والمراد من الأصل الاستصحاب. المستشكل ماذا يقول؟ المستشكل يقول الأحد، يوم الأحد الكتاب، إلمن يوم الأحد لي أنا، يوم الأحد الكتاب لي، يوم الاثنين بعته، يوم الثلاثاء أرد أفسخ. قالوا إحنا يوم الثلاثاء تمثل تفسخ، نستصحب ملكيتك للكتاب من يوم الأحد قبل البيع، وبناء عليه من حقك تفسخ لو ما من حقك، من حقك تفسخ. فإذا كان البائع يحق له الفسخ معناها البيع لازم لو جائز، البيع جائز اعتمادا عليما على استصحاب الملكية الأول يوم الأحد. هذا الاستصحاب الأول، استصحاب ملكية البائع للكتاب يوم الأحد، حاكم على استصحاب ملكية المشتري للكتاب يوم الاثنين. هذا الكلام صحيح يوم صحيح، هل يرد عليه شيء أو لا يرد؟ نرجوه إلى غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.